بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين، من أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، ففتح به أعينا عميا وآذانا صمة وقلوبا غلفا، اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، فحديثنا عن أعظم علوم، عن أعظم علم، ألا وهو علم التفسير، وهو علم يتعلق بأعظم كتاب، ألا وهو كتاب رب العباد القرآن الكريم. وعلم التفسير علم واسع، وللتفسير صور وألوان وأحوال، لكن المدقق الناظر يعلم أن هذا العلم علم لا ساحل له، بحر لا نهاية له، لا تزال الأمة تسبح على شاطئه. فرب العباد قد بين لنا في قرآنه أن كلمات القرآن وإن كانت محدودة في عددها، معلومة معالمها، إلا أن معانيها أو علم المعاني فيها علم لا نهاية له، لا حد له، أقول لا حد له، فكل ما كتب فيه لا يتجاوز سطر من قمطر أو قطرة في بحر. علم التفسير بين الله تعالى لنا حقيقته حين قال في محكم تنزيله: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمة الله. لو حولنا البحر لمداد لحبر نكتب من خلاله معنى القرآن، بل لو حولنا أشجار الأرض لأقلام نكتب بها معاني القرآن لنفد حبرنا وما نفدت معاني كلمة القرآن الكريم. قال تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لتفسيرها لبيانها لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، ولو كان سبعة بحار لنفدت هذه البحار كلها، لنفد حبرها كله وما نفدت معاني كلمات ربنا. القرآن الكريم كما بينا بحر لا ساحل له، وإذا كان هذا حكمه فكل ما يتحدث الناس عنه في علم التفسير قليل من كثير، وإلا فسلفنا قد أغرقونا من هذا الكتاب علوما ومعان لا حد لها ولا نهاية. هذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: لو أردت أن أوقر 70 بعيرا في أم الكتاب لفعلت، أي لو أردت أن أحمل 70 جملا كتبا في تفسير معاني فاتحة الكتاب وحدها لفعلت. فإن كان علم علي بن أبي طالب يحمل 70 جملا كتبا في فاتحة الكتاب وحدها، فكيف بعلمه في سائر العلوم، وكيف بعلم غيره؟ ولذا كان سلفنا إذا تطرقوا إلى علم التفسير عدوا ذلك مجرد ظلال في معاني القرآن، مجرد هوامش في معاني القرآن. هذا أبو بكر بن عربي رحمه الله تعالى حين ألف كتابه فجر الأنوار في تفسير القرآن، فعمد إلى بعض معاني الكتاب ساقها وجمعها في كتابه حتى خرج علينا 80 مجلد، المجلد 1000 صفحة، يقول في مقدمته: وقد عمدت إلى اختصار هذا السفر اختصارا حتى لا يمل القارئ قراءته. 80 مجلد 1000 صفحة من القطاع الكبير، وكلها يعدها مؤلفها مجرد مقدمة مختصرة في علم التفسير. هذا الإمام القرطبي حين فرغ من كتابة كتابه الجامع لأحكام القرآن جمع فيه 20 جزءا 20 مجلد في تفسير القرآن، وكان رحمه الله تعالى يسير بقلنسوته من غير عمامة، فسألوه لما لا ترتدي العمامة وأنت على ما أنت فيه من العلم؟ قال: أتودون أن تجعلوني في زمرة العلماء وأنا لست بعالم؟ فما كتبته سطر من قمطر وقطرة في بحر، في بحر القرآن الذي لا ساحل له لا نهاية له. والقرآن منشأ العلوم، منشأ العلوم، لأن كل ما سيق فيه فصل على علم من علم الله وحده. قال تعالى: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم. فتفصيلات ودقائق القرآن الكريم كلها سيقت على علم رباني عجيب دقيق، يحملنا للوقوف أمام كل عبارة، كل نظم، كل سياق، كل ترتيب، كل ترتيب، بل يوقفنا أمام كل كلمة، كل حرف. وهذا يفتح أمامنا أبواب من العلوم لا تكاد تحصى، أقول لا تكاد تحصى، بل تحير اللبيب العاقل الأديب الألمعي. هذا أديب أدباء عصره، الوليد بن المغيرة. الوليد بن المغيرة كان يعد في زمان الصحابة، في زمان بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أزهى زمان ظهرت فيه اللغة وأتقنت فيه اللغة وعرضت فيه اللغة. كان العرب في هذا الجيل ينطقون العربية بالسليقة على أرقى مستوياتها، على أعلى بيانها، في أفصح عباراتها. كان الوليد بن المغيرة يعد في هذا الوقت عميد الأدب، عميد الأدب وإمام النقد، وإمام النقد، لا يضاهيه مناقد، ولا يرقى لمنزلته في الأدب راقي. وصل لمرحلة كان العرب يتبارون، بل كانوا يتسلون، تسليتهم وتسريتهم كانت بمناظرات أدبية في الشعر وفي الخطابة، كل قبيلة تلتقي مع الأخرى فتبدأ حوارها وتبدأ جلستها بأن يتحدث خطيبها وأن يتحدث شاعرها، فتقابلها القبيلة الأخرى بخطيبها وبشاعرها ليستبين للقبيلتين أيهما في الشعر أرقى وفي النثر أدق. كانت هناك لهم أسواق يتبارون فيها بالشعر وبالنثر، بالخطابة وبأبيات الشعر، ليعرف أي العرب أشعر، أي العرب أقدر. وهذه المجالس كان يتغشاها النقاد، فكانت لهم أعظم منزلة. كان النقاد جميعا يقرون للوليد بن المغيرة بفضله، عقلية فزة، حتى عدوه وحيد عصره وفريد دهره. الوليد المغيرة رغم هذه القوة كان أنقد النقاد في كل مبارياتهم، لا يقدم عليه ناقد، لا يقدم عليه ناقد. ورغم هذه القوة وهذه المكانة التي كان عليها الوليد بن المغيرة، لما سمع آيات القرآن وقف مبهورا مشدوها، أهذا كلام عربي، نظم عربي؟ أين نظم الشعر من نظمه؟ أين نسق النثر من نسقه؟ أين بلاغة الناس من بلاغته؟ أين فصاحة العربي من فصاحته؟ الوليد الناقد الكبير، عميد الأدب، وإذا كان عميد الأدب في أزهى عصور العربية فإن شئت قل هو عميد الأدب على الإطلاق، فليس هناك عصر زهت فيه العربية كعصرهم، كعصرهم. بلغوا لحد من القوة، صارت العربية طيعة في ألسنتهم. الرجل منهم لا يحتاج لجهد في أن يصل إلى مراده بأقصر طريق في العربية. هذا واصل ابن عطاء، كان ألدغ في الراء، كان ألدغ في الراء، يخطب خطبته لا يستعمل الراء قط، لا يستعملها قط، حتى عنا لبعض خلانه أن عطاء يعد خطبته، فأرادوا وهم يعرفون لدغته في الراء أن يحرجوه أمام الخليفة، ففاجأوه بورقة مكتوب عليها عبارة دعوه لقراءتها على الخليفة، شملت كل ألفاظها الراء، حتى إذا أسعفته قريحته في لفظة لم تسعفه في الأخرى فيفتضح أمره، فأعطوه الورقة قال يا واصل اقرأ هذه العبارة على الخليفة. كتب فيها أمر أمير الأمراء بحفر بئر في الصحراء، فبمجرد أن أمسك الورقة حورها قال حكم حكيم الحكماء بنقب جب في البيداء، وأفلت من العبارة. هذا علي بن أبي طالب يدخل يوما على جمع من الصحابة يتحاورون أي حروف اللغة العربية أكثر تكرارا، فاجتمعت كلمتهم على الألف، فإذا بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يقوم فيهم خطيبا في خطبة فيها موعظة دقيقة عجيبة حوت ما يقرب من 300 عبارة ما استخدم فيها الألف قط، لا قطعا ولا وصلا. أي أناس هؤلاء بلغوا هذا المبلغ في العربية ويأتيهم الوحي وهم في أوج عظمتهم؟ لو جاء الوحي لجيل عاجز في العربية لادعى أنه لو تعلم العربية لأتى بمثل هذا القرآن، لكن الله أذن أن ينزل القرآن بهذا اللسان العربي المبين على هذا الجيل الذي بلغ قمة العطاء في العربية، حتى إذا عجز أقوى جيل كان من بعده أعجز أعجز. وهذا موضع التحدي، القرآن جاء يتحدى العرب بلسان العرب بلسان عربي مبين. قريش رغم قوتها وقوة انتشارها وكثرة الأسواق عندها، أسواق التي كان يتبارى فيها الشعراء ويتبارى فيها الخطباء، فجمعوا أكبر حصيلة من كثرة ما سمعوه من كل قبائل العرب، رغم ما فيهم من قوة رغم ما فيهم من قدرة في العربية، هم أنفسهم حاروا أمام القرآن. وهم من هم؟ النقاد، النقاد أصحاب النظر الحاد في كل سياق يساق، ورغم هذا وقفوا حائرين والقرآن يتحداهم تحدي يحمل العرب يحمل الميت على أن يقبل التحدي. القرآن سب آلهتهم، طعن في أفكارهم، طعن في أحوالهم، تحداهم أن يأتوا بمثله، تحداهم وهو يسبهم، تحداهم وهو يهاجمهم، تحداهم وهو يسفه أحلامهم، فيحملهم حملا على المواجهة. وهم من هم؟ العرب أصحاب الأنفة أصحاب العزة الذين ألفوا الأنفة وألفوا العزة، ورغم إثارة القرآن لهم واستثارتهم لقبول التحدي وقفوا مشدوهين. قريش بأكملها مع طول البحث وطول التنقيب كل ما خرجت به 4 ألفاظ، قالوا يا محمد يزعم ربك أن القرآن عربي؟ قال نعم بل بلسان عربي مبين. قالوا وجدنا عليه 4 كلمات، كل ما وجدوه في القرآن كله 4 كلمات ليست بالعربي، ليست بالعربية في نظرهم، في نظرهم. قال أي كلمات هي؟ قالوا العرب تقول أسد وسبع وضرغام وغضنفر وأبو الحارث وأسامة والليث، ولا تعرف العرب أن من أسماء الأسد قسورة وربك يقول قسورة. العرب تقول تهزأ وربك يقول تستهزئ. العرب تقول كبير وربك يقول كبارة. العرب تقول عجيب وربك يقول عجاب. النبي صلى الله عليه وسلم يصغي لخلاصة ما وصلت إليه بحوث قريش ونقد قريش، خلاصة ما وصل إليه وهو أمر هين. فكان من دأب العرب معادتهم إذا اختلفوا في لفظة عادوا إلى أقحاح العرب من أهل البادية كبار السن يعرض عليهم هذه الكلمات، هل سمعوها من أبائهم؟ فكم من ألفاظ نقل سماعا. ويأذن ربك في هذه اللحظة التي حدثت في هذه المحاورة والنبي جالس معهم صلى الله عليه وسلم، وإذا بقح من أقحاح العرب يدخل على المجلس، رجل كبير السن تظهر عليه سمات البادية، أول من رآه النبي صلى الله عليه وسلم فتبسم، تبسم في وجه العربي، تبسم فرحا بقدر الله عز وجل أن ساق لهم الحكم حتى لا يبحث عنه. فإذا بالأعربي ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويراه من بين القوم وحده ينظر إليه وتبسم، والأعربي إذا دخل على البادية يدخل متوجسا خشية أن يسخر من منهجه أو طريقته أو من ثيابه أو من هيئته، وهذه عادات اعتادها الناس في المجالس، فخشي الأعربي أن يكون نظر النبي وتبسمه استهزاء به، فوجه له الحديث صلى الله عليه وسلم، قال: أتستهزئ بي يا ابن قسورة العرب؟ لأني رجل كبار، إن هذا لشيء عجاب. فأجرى الله على لساني الكلمات محل النزاع، فبهر القوم وسكتوا. من الذي ساق الألفاظ العربية في القرآن؟ إنه رب البرية الذي علم العرب العربية، بل الذي علم البشرية كلها جميع لغاتها، ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. فمن الذي أنطق الألسن بكل ما به تنطق؟ أإله مع الله؟ تعالى الله عما يشركون لندرك هذا المعنى. فإذا كان العرب تفوتهم ألفاظ عربية لن تفوت بحال على رب البرية سبحانه وتعالى. ولذا قال: بلسان عربي مبين، لا لسان أبين منه ولا لسان أدق منه. الوليد بن مغيرة يسمع كلمات القرآن وهو الناقد الكبير والأديب الألمعي، يسمع كلمات القرآن فلا يملك أمامها إلا الوقوف معظما، إلا الوقوف معجبا، حتى حمله إعجابه وحمله ما بهره من ألفاظ القرآن الكريم على أن يواجه قومه، يواجه قريشا في وقت كانت قريش إن شمت خبرا أن أحدا قنع بالقرآن أعلنت الحرب عليه، طاردت، شردت، حجبت عنه ماله، حرمته من أهله، منعته الحركة في حياته، تستبيح بيضته وتستحل حرمته. والوليد بن مغيرة رغم كل ما يرى من فعل قريش مع كل من أسلم يأبى إلا أن يواجه، وأهل مكة جلوس عند الكعبة، وإذا بالوليد يواجه الجميع: يا معشر قريش، هل جربتم على محمد كذبا قط؟ قالوا: لا. هل جربتم عليه كهانة قط؟ قالوا: لا. قال: وما أحد منكم بأعلم بالشعر مني. قالها متحديا، ما منهم واحد قال: أنا أعلم منك أو أنقد للشعر منك أو أقدر على فهم بواطن الشعر منك. الكل أقر وله سلم: وما أحد منكم بأعلم بالشعر مني، لقد سمعت منه اليوم عجبا، إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق، وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه. عبارات عميد الأدب في أزهى عصور الأدب تأتي في وصف هذا الكتاب، كل عبارة منها تدلنا على وجه من وجوه الإعجاز في القرآن الكريم. لقد سمعت منه اليوم عجبا، فكل آية تحدثت في بابها بهرت أصحابها،
فاقت كل ما تكلم الناس في هذا الباب حتى صارت عجبا عجاب. القرآن ما تطرق لموضوع واحد، بل طرح موضوعات الحياة كلها، بل طرح احتياجات البشرية كلها. ما من باب تعرضت له آية إلا صارت إعجازا في بابها، فكل آية معجزة بذاتها. لذا سماها الله آية دلالة وبرهان قاطع على أنها من كلام رب الأنام، ليست من كلام الناس. آية مذهلة مبهرة تدلنا على عظمة ناظمها سبحانه وتعالى، على عظمة وجلال وجمال وكمال منزلها. لا بد أن ندرك هذا المعنى الدقيق. فالله سبحانه وتعالى هو الذي نظم هذه الألفاظ، هو الذي وضع هذه النظوم بهذا الترتيب الرباني العجيب الذي يذهل العقول. لقد سمعت منه اليوم عجبا، فما من آية تطرقت لموضوع إلا ظهرت فيه. تعالوا ننظر في عجالة لنرى هذا الأمر المبهر. آية تحدثت في التشريع، ضعوا أمامها كل شرائع الخلق سترى فيها العجب العجاب، قمة الإتقان، قمة الإتقان. ما وضع الناس للناس تشريعا، وعلماء التشريع أو علماء الدستور يدركون هذا. ما من عبارة نظمها الإنسان إلا ووجد من بني الإنسان من يخالفها، فإذا بمخالفها يحولها لمنخل. ما من عبارة وضعها رجال القانون إلا وجاء المحامون أصحاب المصالح في ردها أو عدم تطبيقها على من يدافعون عنه، إلا وجعلوا منها مئات الثغرات، جعلوها منخل. عبارات القرآن أحكمت إحكام لا ترى فيه ثغرة، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، من لدن حكيم خبير. إحكام عجيب، إحكام يحير، إحكام يحير. آيات تحدثت على سبيل المثال في علم المواريث، اجمعوا كل ما قيل في علم المواريث. القرآن جمع لنا علم المواريث في 3 آيات. لو جمعنا كل ما كتب في علم المواريث لبهرنا آيات المواريث عجبا عجبا. فكل قوانين الناس التي تضعها المواريث، القانون الإنجليزي، القانون الأمريكاني وغيره من القوانين في علم المواريث تذهل. تقسيم التركة مع كل الظروف والأحوال في كثير من المسائل قد تخرج بالزيادة وقد تخرج بالنقصان. لا نجد قانون واحد على وجه الأرض في كل المسائل في كل الدقائق خرجت الإجابة بالواحد الصحيح إلا آيات المواريث التي وردت في القرآن الكريم. بل حتى المسائل النادرة التي لو سمعها العبد لشعر أنها لغز من الغاز، لغز. السلف كانوا عجب، ألغاز المواريث، ألغاز الأنساب كانت تطرح على علمائنا فترى الجواب حاضرا، لأنهم وعوا هذه الآيات، وعوا هذه الدقائق القرآنية، فكانت السمة العالية الراقية التي ساقها لنا رب البرية. عجب عجب. هذا شيخ الإسلام ابن تيمية تدخل على يوما فتاة من كريم، سيجد ألوانا من المعاني لا تكاد تنتهي البتة. الآية الواحدة يقرأها العبد 1,000,000 مرة، وفي المرة 1,000,000 واحد تضيف له معنى جديد لم يسبق له معرفته. فكلما ازددنا عرضا للوحي على قلوبنا كلما ازدادت فهومنا، كلما تفتحت مداركنا، كلما استوعبنا جوانبا من وعاني كلام ربنا التي لا تنفد ولا تنتهي البتة. لذا وصف القرآن بهذا الوصف العجيب، إن له لحلاوة، حلاوة، عطايا لا تنتهي، معاني لا تنتهي، دقائق لا تنتهي، محكمات لا تنتهي. إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، حتى ظاهره، نظمه الخارج، ترتيب آياته، ترتيب كلماته. وهذا يعطينا علمين، علم اسمه علم النظم، السياق نفسه كيف وضع، كيف رتب، كيف نظم. وهناك علم آخر يتعلق بعلم النظم اسمه علم متشابه النظم. الآيات اللي في سياق النظم ظاهرها التكرار، ظاهرها التشابه مع اختلاف في بعض الألفاظ، هذا علم وذاك علم، وكل منهما وجه من وجوه الإعجاز. فلما يقول وإن عليه لطلاوة يتكلم عن ظاهره، عن الفينيشنج الظاهر بتاعه، عن نظم الآيات، عن ترتيبها الظاهر. فالنظم عليه طلاوة، تشطيب على أعلى مستوى، على أرقى مستوى، يحير الناظر، يحير الناظر. ففي مخبره معاني لا حدود لها، وفي مظهره دقائق ونظم لا نهاية لها. إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق، يحدثنا عن أعلاه، عن محكماته، عن محكماته. وهذا أحد وجوه الإعجاز، محكمات القرآن، محكمات القرآن. فرب العباد بيّن أن كل آية في القرآن باعتبار محكمة. قال كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فأعلاه محكماته وأدناه متشابهاته. القرآن يحيرنا باعتبار عد كل آيات القرآن محكمة، وباعتبار آخر عد كل آيات القرآن متشابهة. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين قلوبهم وجلودهم إلى ذكر الله. فهل هو كله محكمات ولا كله متشابهات؟ وفي آية ثالثة عد بعضه محكما وبعضه متشابها. قال تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وأخر متشابهات، باعتبار كله محكم، وباعتبار كله متشابه، وباعتبار بعضه محكم وبعضه متشابه. كل وجه من هذه الوجوه يعطينا أحد وجوه الإعجاز في القرآن الكريم، تحير العقل، تبهر العقل. الوليد يقف أمام أعلاه وأسفله، أمام محكمه ومتشابهه، فيقول هذه العبارة العجيبة وإن أعلاه لمثمر، تتحدث عن إحكامه، فأنت تتحدث عن عطايا لا نهاية لها، قد اكتمل فيها البناء واستوى فيها الشجر وآتى عندها الثمر، عطايا بلا حد، عطايا بلا نهاية. إن أعلاه لمثمر، ثمار يانعة كثيرة رهيبة متنوعة عديدة لا حد لها ولا حصر. وإن أسفله لمغدق، مغرق بالمعاني، مغرق بالعطايا، مغرق بالحقائق. هذا وصف الوليد عميد الأدب لنص القرآن. ثم يعطي وجه أخير فيقول وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه، لا مجال للمقارنة بينه وبين غيره في أي باب، في أي موضوع، في أي طرح، في أي طرح. وإلا فالمدقق الناظر يجد أن معاني الحروف معجزة، ترتيب الحروف في القرآن معجزة، معاني الألفاظ معجزة، ترتيب الألفاظ معجزة، معاني الآيات معجزة، ترتيب الآيات معجزة، معاني السور بترتيبها ونظمها معجزة، ترتيبها أيضا معجزة. المدقق يذهل عقله، يبهر، نحن أمام بحر لا ساحل له، نسبح الآن كبشرية على شاطئ، على شاطئ معانيه، على شاطئ علومه. فعلى سبيل المثال للحصر أود أن ألمح وعرض في هذه الحلقة مجرد تعريضات على بعض جوانب الإعجاز في القرآن، وإلا فالأمر يحتاج لسلاسل من المحاضرات حول وجوه الإعجاز في القرآن الكريم. لما نقول معاني الحروف معجزة، الإنسان يذهل، يذهل. نجد سياقات القرآن في الحروف، في الحروف. يحدثنا مرة عن وصف أهل الجنة ساعة دخولهم الجنة، وأهل النار ساعة دخولهم النار، فيفرق في السياقين بحرف بحرف. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها قال فتحت أبوابها. وأصف أهل الجنة فيقول وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. لماذا قال عند أهل الجنان وفتحت وحذفها عند أهل النار؟ أمر يحير، أمر يدعو للتدبر، للفهم، لندرك، يحدثنا. معنا اتصال، تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إزيك يا شيخنا؟
يا مرحبا، أهلا وسهلا.
منور قناة الحكمة يا شيخنا.
يا مرحبا، الله يحفظك.
ربنا يبارك في حضرتك يا شيخنا.
الله يحفظك.
أنا بس بستأذن حضرتك بس تدعينا بالله عليك يا شيخنا، وحضرتك منور الحكمة والله.
الله يفرج كرب المسلمين.
ربنا يبارك في حضرتك وينفع بيك إن شاء الله.
أسأل الله أن يرزقنا إياكم
ويجعلكم من حسناتك إن شاء الله يا شيخنا.
أسأل الله أن يرزقنا إياكم.
ربنا يبارك في حضرتك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. فلما يقول في آيات أخرى على سبيل المثال في قصة ذي القرنين، حين يصف لنا حال قومه الذين بنى لهم السد، يقول تعالى هل يأجوج ومأجوج، يقول فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبة. لما قال في الأولى استطاعوا وفي الثانية استطاع؟ ويشبهها في نفس سورة الكهف نبي الله موسى مع الخضر حين عرض للمواقف الثلاثة ولم يصبر عليها نبي الله موسى، قال سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبر. فلما نبأه قال ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبر. ما الفرق بين تستطع وتستطع؟ لما حذف التاء هنا ولما وضعها هنا؟ هل هذه كتلك؟ مثال ثالث، لما يخاطب ربنا سبحانه وتعالى أبانا آدم وأمنا حواء وحذرهما الشيطان، فيخاطبهم بصيغة، يخاطبهم بصيغة مثنى، فلا يخرجنكما من الجنة ثم يفرد آدم فيقول فتشقى. لم يقل فتشقيا، كان ظاهر السياق أن يقول فتشقيا. الإخراج تم الاثنين، لكن التكليف تفرد به آدم، تفرد به آدم، فترتب على تكليف آدم بغير ما كلفت حواء آثار تقع على آدم لا تقع على حواء. لو قلنا بالتثنية هنا فلا يخرجنكما من الجنة فتشقيا لما خلق الله حواء بطبيعتها التي لا تقوى فيها على تحمل ما يتحمله آدم، ولا طالبها الحق بتكليف يتلائم مع هذه الطبيعة الجديدة بحيث تقوى على تحمل هذا التكليف فتشقى بشقاء آدم. لو لم يقل فتشقى لطولبت حواء أن تكون كآدم في طبيعتها وفي خلقها وفي التكاليف النازلة إليها، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، فلا يكلف آدم تكليفا إلا وفي طاقته ومقدوره إتيانه، ولا يكلف حواء إلا بتكليف وفي مقدورها إتيانه إن لم يتلاءم طبيعتها وخلقتها، فكيف تؤديه؟ كيف تقيم هذا التكليف؟ رب العباد ما كلفنا تكليفا يخرج عن طاقتنا البتة. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا نكلف نفسا إلا وسعها، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، فما جاءنا من الله تكليف إلا وفي وسعنا وفي طاقتنا وفي مقدورنا أداؤه. لذا خص حواء بما لم يخص به آدم، ولو قال فتشقيا لاختلفت جميع قوانين الأسرة التي جاءت في القرآن الكريم، قوانين الأحوال الشخصية، ولطولبت حواء بكل ما طولب به آدم. فحذف ألف التسنية ترتبت عليه قوانين وطبائع وخلائق لا يعلمها إلا الخالق. كل حرف وضع في موضعه. لما يحدثنا مرة عن الأنعام يقول وعليها وعلى الفلك تحملون، عليها نحمل، وفي مرة يقول منها تركبون. منها ولا عليها؟ منها وعليها، هذه لها معنى وتلك لها معنى، هذه لها سياق وتلك لها سياق. وهذه الدقة المتناهية في علم المعاني، لولا ضيق الوقت لصنفنا وفصلنا، لكن هذه مجرد أمثلة بسيطة أقرب بها المعنى. فالمعنى إعجاز، وضح ولو عبارة من هذه العبارات التي ذكرناها عن وجالة، لعلنا ندرك إلى أي مدى سيقت. لما يصف لنا ونبدأ بها العبارة مثلا، وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرة، الكافر يقف في أرض المحشر في جو مظلم، فالنجوم كدرت صارت كدور سود، والشمس كورت ذهب لهيبها ذهب نورها، فأظلمت الدنيا من حولنا، ودنت الشمس من رؤوسنا، فتصبب الناس بعد أن ضعف حرها عرقا، فليست الشمس يوم القيامة كشمس الدنيا في قوتها. وهذه أمور فطرية بل سنن ربانية، أي نار ملتهبة في بدايتها ترسل لهبها نجد حرها أهون بكثير من لو استوى اللهب وتوقف وتحولت لجمر، فتحولت من عنصر إنارة لعنصر حرارة يضعف حرها، فإذا ما زاد الحر تحولت لكدور سود، لهيبها أضعاف نارها وحرها أضعاف أضعاف النار الأولى، أضعاف حر النار الأولى. الشمس كذلك في الدنيا لها ألسنة لهب ترسل منها شعاعها على الأرض، فإذا كان يوم القيامة كورت ألسنتها وتحولت لكدر أسود، حرارتها أضعاف أضعاف حرارتها الآن في الدنيا، تدنو من الرؤوس كما جاء في الحديث حتى تصبح بينها وبين رؤوس العباد ميل. الإمام القرطبي يفسر الحديث فيقول والميل يطلق على معنيين، إما الميل المكاني أي 1600 متر بمقاييس حالية، وإما الميل مرود المكحلة يسمى الميل الذي يوضع في المكحلة ليخرج الكحلة منها. قال الإمام القرطبي وجمعا بين المعنيين، فأبعد الناس عن الشمس يوم القيامة بينهم وبينها مسافة ميل مكاني، وأقرب الناس منها بينهم وبينها طول الميل مرود المكحلة يعني عرض 4 أصابع، فيتصبب الناس عرقا، فمنهم من يغطي العرق كعبيه، ومنهم من يغطي ركبتيه، ومنهم من يرجمه العرق. في هذا الموقف العصيب إذا بأهل النار تأتيهم الملائكة تضرب وجوههم وأدبارهم، وإلى النار تسوقهم حتى يصلوا إلى جدار مغلق محكم الإغلاق، فييأسوا من شدة الضرب ويظنوا أنهم هالكون لا محالة، فلا يبقى لهم أمل في فرار إلا أن يفتح لهم الجدار، فيتضرعوا إلى الواحد القهار الذي كفروا به وعبدوا غيره يسألوه أن يفتح لهم الجدار، فيفتح الجدار فإذا بها النار، حتى إذا جاءوها فتحت عنصر المفاجأة يزيد العذاب عذاب، بخلاف أهل الإيمان وهم وقوف في أرض المحشر إذا بالملائكة ينادونهم سلام عليكم ادخلوا الجنة، فبمجرد أن يتحركوا من أرضها إذا برب العباد يفتح لهم أبواب الجنة قبل وصولهم إليها، فيرونها بأبصارهم قبل أن يدخلوها بأبدانهم فيستبشرون. لذا قال وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت. الواو تفيد المعية، أن الفتح كان مع السوق أو السوق كان مع الفتح، لا يدرى أيهما أقرب أو أيهما أسبق، فيستمتعون بالنظر قبل الدخول لأجسامهم إليها. وكما قال الشاعر: ألم تر أن العين للقلب رائد، فما تألف العينان فالقلب آلف. لضيق الوقت نكتفي بهذا القدر. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همنا وغمنا. اللهم ردنا أمة المسلمين لقرآنك ودينك وهدي نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم ائذن لشرعك أن يسود، ولدينك ولحدودك أن تقام. اللهم ردنا أمة المسلمين لدينك ردا جميلا. ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، ولا تجعل بأسنا بيننا، اجعل بأسنا على عدونا وعدوك. اللهم احقن دماء المسلمين، وداوي جرحانا، واشف مرضانا، وارحم موتانا، وتقبل شهداءنا، وعليك بمن آذانا، ولا تخيب فيك رجاءنا، واختم بالصالحات أعمالنا، إنك سميع قريب. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. وجزاكم الله خير المستمعين الكرام لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.